باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة من الآن والأبد أمين. هارب نعمة المسيح الجزء اللي اختطناه من سفر الأمثال لتأمل فيه في عدة أسابيع في الإصحاح السادس في سفر الأمثال في عدد 16. هذه الستة يبغضها الله الرب وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. وعشان تأمننا النهاردة هيبقى فيه الصفة التانية اللي هي لسان كاذب. هقرأ ويا حضراتكم جزء من الإصحاح الثالث في رسالة معلمنا يعقوب، وده إصحاح بنسميه إصحاح اللسان والكلام. في الإصحاح الثالث في رسالة معلمنا يعقوب، وده من الإصحاحات المتخصصة الكتاب المقدس، هي بعض الإصحاحات المتخصصة يعني بيتكلم في موضوع واحد، يعني مثلا عبرانيين 11 بيتكلم على الإيمان، مثلا كورنثوس الأولى 13 بيتكلم عن المحبة، وهكذا إصحاحات كتيرة يعني متخصصة. فده إصحاح بيتكلم عن اللسان والكلام. في الإصحاح الثالث هاخد منه جزء صغير، بيقول: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. بيتكلم عن اللجام اللي فم الحصان خيل، وبيتكلم على الدفة اللي موجودة في السفن. طبعا زمان ما كانش فيه مكان بقى بيدور السفن، كانت كلها الدفة ده هي كانت كلها يدوية. بياخد المثالين دول ويبتدي يتكلم عن اللسان، فيقول عن اللسان ايه: هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هوذا نار قليلة، اي وقود تحرق. يعني لسان زي النار، فاللسان نار عالم الاسم. هكذا جعل في اعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرب دائرة جهنم، دائرة الكون، ويضرب من جهنم. يعني كانه بياخد النار من جهنم ومن النار دي يولع الكون كله. فعلا كلمة ممكن تولع الكون كله، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري. أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا، لعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر. هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. قبل ما أبدأ أحب أن احنا نعزي الكنيسة في إبرشية العريش، إبرشية شمال سيناء، في أبونا الشهيد أبونا رفائيل موسى، وسيرته عطرة في خدمته القصيرة، واستشهاده بيذكرنا بأخيه الذي أيضا نال الشهادة في نفس المدينة، وكانوا زملاء في الرسامة في يوم واحد في مارس 2013، واختارهم ربنا بهذه الصورة يكملوا حياتهم وخدمتهم في السماء. بنعزي نيافة أنبا قزمان، وبنعزي أخواته الكهنة، بنعزي السيدة زوجته تاسوني وأبنائه، وبنعزي كل شعبه وكل محبيه. بنعزي كمان في دير القديس ماري جرجس للراهبات في مصر القديمة في وفاة الأم أثناسيا، وطبعا هو تصادف مرورها في وقت يعني نزاع بين طرفين وأصابتها رصاصة، حاجة غير مدبرة بالمرة، ونالت إكليل الوفاة وإكليل السماء. وده درس للجميع في الاستعداد، الاستعداد سواء بخصوص الأب الكاهن أو بخصوص الأم الراهبة. ربنا يعزي طمافتك له وكل الأمهات الراهبات في هذا الدير ويحفظهم في سلام دائما. بنتهز الفرصة النهاردة وبهني كل إخوتنا المصريين بعيد الفطر المبارك بعد هذا الصوم، وبنهني كل المسؤولين، وبنهني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل الوزراء وكل الأحباء المصريين. تكون أيام الأعياد دهيت أيام بركة وأيام سعادة على كل الشعوب اللي بتحتفل بهذا العيد. اخترت أتأمل وياكم من أسبوعين في آية واحدة بيذكرها الكتاب المقدس في سفر الأمثال، وبتذكر 7 أنواع من الخطايا يقول عليها الكتاب هذه 6 يبغضها الرب، هذه 6 يبغضها الرب، و7 هي مكرهة نفسه. 6 زي ما انتوا عارفين رقم النقص، وكلمة 7 يعني خطايا فاقت الحد، عارفين 7 ده رقم كمال، فمعناها 7 أنواع من الخطايا تجعل الله لا يقبل الإنسان بالمرة. وعلى رأس هذه الخطايا هي الخطية الأولى، العيون المتعالية، ودي اللي اتكلمنا عليها في الأسبوعين اللي فاتوا باعتبار أن الكبرياء هو أم الفضائل، أم الرذائل. والصورة ده هي بيبتدي يشرح الإنسان عشان الإنسان ياخد باله، يعرف إن الخطية ده هي ممكن تضيع الإنسان. النهاردة الخطية التانية لسان كاذب. أكتر حاجة بنستخدمها كل يوم هو موضوع الكلام، أكتر شيء كلنا بدون استثناء، وبنتكلم بكل صور الكلام، تتكلم تسمع تكتب تقرأ تفكر، كل ده يدور في دائرة الكلام، هذه الأفعال الخمسة. واللسان مع الحنجرة والفم والشفتين بنسميه جهاز النطق، جهاز الكلام. ورغم أن اللسان عضلة صغيرة في جسم الإنسان وتستخدم أساسا في الطعام وتذوق الطعام والشراب في الأساس، وتساعد في المدغ، وتساعد أيضا في الكلام وفي النطق، إلا أن اللسان قد يكون سبب لخطايا كثيرة في حياة الإنسان. بل يمكن أول خطايا بيقع فيها الإنسان هي خطايا اللسان. كلكم تفتكروا وياي أن الأطفال هم من صغيرين يبتدي يكذب خايف غالبا. وطبعا مشهورة القصة لما الأم أو الأب يقول لابنه عيني في عينك عشان يبتدي يكشف أنه بيتكلم صدق أو بيتكلم بطريقة كاذبة. اللسان وسيلة اتصال بين الإنسان والله وبين الإنسان وبين البشر. وطبعا كلنا في ايدينا تليفونات وبنتكلم وبنسمع، لكن اخطر ما في اللسان انه هذا اللسان به زي ما قال سفر يعقوب، رسالة يعقوب، به نلعن الناس وبه نبارك الله. وعايزك تتأمل في الحكاية ده هي لثواني معدودة. نفس اللسان هذا العضو الصغير به نبارك الله وبه نلعن الناس. والقديس يعقوب بيتعجب وبيقول هو ينفع ينبوع يطلع مية حلوة ومية ملحة؟ كلنا هنقول لا. طب هي ينفع أزرع تينة ألاقي الحصاد زيتون؟ مش ممكن. فبيتعجب القديس يعقوب وبيتعجب علينا ويانا كيف أن هذا اللسان نبارك بيها الله ونقول قدوس الله قدوس الآب، وبنفس اللسان يطلع مننا حكم على الآخرين وإدانة للآخرين وقد تصل إلى لعنة للآخرين. إيه هو الكذب؟ الكذب هو أول خطية شفناها في قصة آدم وحواء. وفي قصة آدم وحواء لما جت الحية المختفي فيها الشيطان وابتدت تخاطب حواء وآدم ووصية الله لهم أن يوم ما تاكلوا من الشجرة موتا تموت، هو الشيطان يتكلم ويقول لن تموت، يبتدي يكذب عليه. وعلشان كده بيعتبر الكذب هو العلامة الأولى في كلام الشيطان، وده السبب ان الكتاب بيسميه الكذاب ابو الكذاب، يعني مصدر كل كذب. فهذه بداية ان الخطية ترتبط بالشيطان. الحاجة التانية ان الكذب دائما يستخدمه الانسان عشان يبرر نفسه، ما يطلعش نفسه غلطان، فعايز ابرر نفسي. يعني الطفل الصغير هو ماسك كوبايه الميه كده وماشي ومش معطيها اهتمام، فالكوبايه اتخبط في مثلا في رجل كنبه ولا حاجه وقعت اتكسرت، اول حاجه بيقولها ده هي اللي اتكسرت، الكوبايه اللي اتكسرت، كان الكوبايه كده لطت من ايديه وراحت لغايه رجل الكنبه وخبطت نفسها واتكسرت. ما بيحصلش، ما يقولش انا ما خدتش بالي، انا كنت ماشي مش واخد بالي، مش مهتم باي صوره من الصور. فالكذب هو الخطيه التي يستخدمها الانسان لتبرير ذاته، وطبعا تبرير نفسه انه اثر في مسؤوليه معينه او انه عايز يخرج من موقف محرج معين كيف ما يكون. حاجه ثانيه ان الكذب أحيانا يستهوي إنسان لكي ما يخدع به الآخرين، يعني هويته أن يخدع الآخرين يكذب عليهم ويحس كده بنشوة جواه أنه ضحك على الآخر أو أنه أسقط الآخر أو أنه ضل الآخر أو أنه خدع الآخر. وبالصورة ده هي احيانا الكذب ينظر له الانسان كانه حاجه طبيعيه خلاص. وفي ناس فعلا تلاقي الكذب في حياتهم هو باستمرار على طول، ودايما الانسان اللي في حياته الكذب لا يستطيع ان يرى خطيئته ولا لا يستطيع ان يجد طريقا للتوبه، هو شايف نفسه كويس. واحيانا بيوصل به المرض انه يصدق الحاجات اللي بيكذب فيها، يكذب ويصدق نفسه. وبتكون النتيجة ده هي ان الانسان الكذاب تلاقيه دايما يتلون متلون، ملوش خط واضح، ليه دايما عليه علامة استفهام، دايما طريقته مش طريقة مريحة، تحس كده انك لا تستطيع ان تعتمد عليه. وبالصورة دهيت بيكون الكذب الخطية التي قد تصل في أسفار الكتاب المقدس إلى أن يحذرنا الكتاب المقدس من الأنبياء الكذبة. الأنبياء الكذب يقول كده مثلا: سيقوم مسحاء كذبة، دي علامة من علامات النهاية، وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا ولو أمكن المختارين أيضا. في كل زمان يوجد أصحاب الكذب، في كل زمان. والآية دي في متى 24-24: سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا ولو أمكن المختارين أيضا. وبالصورة دهية يستخدم الشيطان الكذب وينطق على أفواه السحرة اللي بيدعوا السحر والمنجمين والعرافين واللي بيعرفوا الغيب، ويبتدوا وصلت حتى انه يكذب ويعمل اعلانات في التلفزيون ويعمل عناوين وناس عايزة تتكلم وتعرف الغيب وتعرف البرج الواحد ايه وبيعمل ايه ومستقبله ايه وهيجي فيه ايه، وتنتشر هذه الخرافات وهي كلها اكاذيب شيطان، كلها اكاذيب شيطان. الله يكره الكذب لأن الله هو الحق. وفي سفر أشعياء يقول: أنا الرب متكلم بالصدق. ويقول كمان في سفر الرؤيا: الشاهد الأمين الصادق. ويقول كمان: كراهة الرب شفتا كذب. أكتر حاجة بيكرهها ربنا شفتين بيكذبوا. والعاملون بالصدق مرضاه له. واللسان الكاذب خطية قد تطيح بالإنسان يبعد عن السماء. والشيء العجيب إنك لما تقرأ في سفر الرؤيا في الإصحاح قبل الأخير في رؤيا 21 يضع قائمة من ثمان أنواع ناس لن يدخلوا السماء، ويحط وياهم خطايا ثقيلة. وتستعجب معايا لما تعرف ان من هذه الخطايا الثقيلة خطية الكذب. في الإصحاح 21 في سفر الرؤيا الإصحاح قبل الأخير، قبل الأخير في الكتاب المقدس، يقول كده: من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. عدب على صوابعك. أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وآخر صفة جميع الكذبة. أصل الكذب على الألوان، يقول لك كذب أبيض وأخضر وأحمر والألوان بقى اللي بيقولوا عليه جميع الكذبة. فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. وهنا تظهر الخطورة الشديدة لهذه الخطية، وأرجوك أنها بتتساوى مع الخائفون، غير المؤمنين، الرجسون، القاتلون، الزناة، السحرة، عبدة الأوثان وجميع الكذبة. وهنا تظهر خطورة هذه الخطية، أن صاحب الكذب مصيره الهلاك. تعالوا نعمل رحلة كده في موضوع اللسان الكاذب. اللسان الكاذب لما تيجي وياي وتشوف أمثلة لهذا اللسان الكاذب نسأل: هو ليه الناس بتكذب؟ ليه؟ هقول لك بعض دلالات. أول دلالة: الناس بتكذب علشان ربما مصلحة شخصية، عايز يستفيد بمنفعة شخصية، عايز يحصل على مكافأة بطريق غير مشروع. مثلا في قصة إبراهيم وسارة في العهد القديم، إبراهيم وزوجته سارة هربوا لمصر من الجوع اللي كان في الأرض. وبعدين هي كانت جميلة، فقال لها لما يسألوكي، هي زوجته، قولي إنك أختي عشان ما حدش يطمع فيكي أو ما حدش يقتلني. قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. طبعا قال الحكاية دهيت لفرعون واتكشفت بعد كده، واتقالت تكرر نفس الأمر مع أبي مالك ملك جرار، واتكشف الموضوع. بتكذب ليه؟ عشان ما ينفع شخصية، عشان ما يموتش. ولكن الآية تقول ليس خفي إلا ويستعلن، ليس مكتوب لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. طيب نفس الكلام في قصة إسحاق وابنيه عيسو ويعقوب، والبركة لما جت رفقة حبت ان البركة ياخدها الصغير يعقوب، فلبسته ملابس اخوه عشان لما يشم اخوه الرائحة ابيه يعرف ان دي رائحة ابنه، ولبسته حاجة زي شعر كده على ايديه علشان لما يلمسه، لان كانت نظره كل، فيبتدي يقول ان هو ده ابنه ويعطيه البركة ويأخذ البركة بخداع، يكذب علشان يستفيد حاجة. السبب التاني للكذب ان احيانا الانسان يكذب رغبة في الانتقام او تشويه الصورة او بسبب الكراهية. يمكن في المرات اللي فاتت ذكرت قدامكم قصة هامان ومردخاي بتوع قصة أستير، وإزاي إن هامان كان يتميز بالعيون المتكبرة، لكن نهايته كانت غلط. لكن أيضا في نفس المثل هامان ومردخاي، هامان كان رجل كذب. يقول لنا الكتاب إن هامان حب ينتقم من شعب اليهود، شعب مردخاي، فاستخدامه للكذب راح للملك وابتدى يقول ايه على الشعب اليهودي. يقول انه يا جلالة الملك موجود شعب مشتت متفرق بين جميع الشعوب، لهم سنن وقوانين وشرائع مختلفة عن باقي الشعوب الخاضعة للمملكة، يرفضون الخضوع لقوانين الملك فهم عصاة، فليأمر الملك بإبادة هذا الشعب، وقدم إغراء للملك بأنه سيحصل على ممتلكاتهم وغنائمهم. فالملك وافقه على طول، قال له الشعب ده له عادات مختلفة عننا، والشعب ده منتشر في كل المملكة، طلع أمر بإبادتهم وهتبقى أنت الكسبان. شايفين الكسب يوصلوا لإيه؟ موت دول وهتبقى انت الكسبان، هتاخد ممتلكاتهم وغنائمهم، وان كان عندهم ثروات او مال هيبقى عناصير، فانت الكسبان، طهرت البلد وكسبت الغنائم بتاعتهم. لكن الله لم يسمح، وكانت النتيجة ان بسبب صوم أستير، وبسبب انها برغم انها كانت الملكة وكانت تنتمي لهذا الشعب، كانت النتيجة ان بالصوم والصلاة أنقذ الله الشعب كله من الإبادة. وكانت النتيجة أن هامان صاحب الكذب اتكشفت حيلته ومات صلبا على صليب كبير كان يعده من أجل مردخاي، وأستير أنقذت شعبه. أحيانا الإنسان يكذب خوف من العقاب، وغالبا دي اللي مع الصغار، خايف من العقاب. لما قايين قتل هابيل سأل ربنا أين أخوك؟ أو فين؟ قال لا أعلم، أنا مش عارف، أحارس أنا لأخي؟ ده بيكذب رغم هو اللي عمل العملة، بيكذب بس كمان إيه بيكشف لنفسه انه احارس انا لاخي عايزين فيه انه مسؤول عن اخيه وهو اللي قتل، فخوفا من العقاب. وطبعا دم اخيه ظل صارخا وما زال يصرخ. احيانا الانسان يكذب كمان، ودي الكاتب من كتاب القصص المصريين وضع لها قصة كبيرة وخلالها عنوان غريب كده، أنا لا أكذب. أنت كلكم عارفينها يعني، لكني أتجمل، مش كده؟ أتجمل. خد بالك فرق كبير جدا بين الكذب وبين إنسان يتجمل، فرق كبير خالص. كذب كذب. وهكذا لا يكذب ولكن يحاول يتجمل، والتجمل ده نوع من تبرير الكذب بتاعه. سبب آخر من أسباب الكذب أنه يكذب سعيا للشهرة. تقولي إزاي؟ يقول لك واحد مثلا يألف قصة، يألف خبر، يقول حكاية وما حصلتش، زي ما بتشوفوا كده على المواقع المشبوهة وبعض صفحات الناس كده، يحط عليها أخبار مش مظبوطة ويألف خبر من عنده، والخبر ده لا يدرك أبدا أن ممكن كلمة فيه زي ما الكتاب بيقول تضرم الكون، تخلي الناس تشيل من بعضها. وأنا أتعجب على الناس أصحاب هذه الصفحات، وكأن الكلمة صارت رخيصة، ويجب أن يعلم الإنسان أن الكلمة ممكن تكون أحد من الرصاصة. الكلمة ممكن تكون أحد من الرصاصة. فهو بيكذب، بتكذب ليه؟ قال عشان يبقى سباق، يبقى سباق في نشر الأخبار. طب السبط ده يدي لك إيه يعني؟ يفيدك بإيه؟ يعمل إيه؟ عشان يبقى اسمك مشهور؟ طب الشهرة دي هتحقق لك إيه؟ طب ما يهوذا كان مشهور، يهوذا إسخريوطي مشهور في كل الدنيا، بس أين هو الآن؟ أو يلفق قصة، يألف خبر، يحط حاجات من أفكاره المريضة ويحطها في صورة أخبار أو في صورة حكايات أو في صورة أحداث وانشر. ولذلك يا إخوتي توخوا الصدق فيما يقال وما يكتب خالص. وزي ما بكرر كتير جدا، لا يتحدث باسم الكنيسة غير اثنين، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة اللي هو أبونا بولس حليم أو أنا، غير كده أي حد بيتكلم بنفسه مش بيتكلم باسم الكنيسة. ودي حاجة مهمة جدا انها تنتشر في وسطنا، حتى احنا لما يبقى فيه موضوع وعايزين ننشر عنه لازم نتوخى الصدق ونطول بالنا طيب ما نعرف الحقيقة فين. وده شيء في غاية الأهمية، وأرجو أن يكون معلوم للكفة، ان اي حاجة تتنشر غير اللي تقول ما تصدقهاش حتى لو كنت شايفها بعينيك، واعرف ان في وراها كذب مهما يكون، لان مسؤولية الكلمة احيانا الانسان ينساه ويقع في هذه الخطية، لسان كاذب ويصير مكرهة للرب، هكذا يقول الكتاب. يمكن اشهر كذبة في التاريخ كذبة حنانيا وسفيرة، طبعا كلكم عارفين. كان كل من يؤمن بالمسيح في تاريخ الكنيسة الأولى وعنده أملاك أو ممتلكات يبيعها ويأتي بثمنها ويضعها عند أقدام الرسل، ويقوم الرسل يقوموا بعملية توزيع أو ما نسميه اليوم بالعدالة الاجتماعية. كانش حد بيشكي، ما كانش حد بيقول ده خد وده ما خدش، وحب حنانيا وسفيرة يمسكوا العصام الوسط. تعملوا ايه؟ هنعمل نفسنا كأننا بعنا ممتلكاتنا، بقينا زي كل الناس، لكن هنعين جزء منها. او برضو محدش عارف الايام، مش عارفين مستقبل. طيب وبعدين يعملوا كده. وامام بطرس يقول له يا حنانيا بعت نصيبك؟ قال اه. ده ثمنه كله؟ قال ايوه. طب ليه كذبت؟ وتيجي زوجته بعديها حنانيا سفيرة بنفس الحكاية، ويكون فرق ما بينهم 3 ساعات، وتكون العقوبة في وقتها، ويكون النتيجة ان هذا الذي قدم كذبا، كنت هتخسر إلا ما تقول انا بعت بس عندك جزء عندي. خايف على صورتك؟ خايف على شكلك؟ خايف من كلام الناس؟ خايف انك ما تكونش مطبق الوصية بأي صورة من الصور؟ كانت النتيجة انه مات وزوجته ماتت، والاثنين حملوهم الناس، وصارت تقرأ القصة وجسمك يقشعر في سفر الأعمال إصحاح 5. دي أشكال من أشكال اللسان الكاذب، يكذب علشان يكسب حاجة، يكذب علشان خايف من العقاب، يكذب علشان يشتهر بكلمتين ويبقى اسمه لامع وفيها نوع من النجومية، يكذب علشان يتجمل قليلا، كيف ما يكون، ولكن الكل كذب وخطية، وتجعل الإنسان أمام الله مكرها. مكرها يعني في التعبير الشرح بتاع الكلمة دي معناها أن الله لا يطيق في خطيته. إيه نتاج الكذب؟ الإنسان الكذاب يفقد احترام الناس وثقتهم به. فالإنسان الكذاب ما تقدرش تعتمد عليه، هو إنسان عايش في الكذب، وبالتالي يعيش حياته يفقد احترامه. في قصة كده من قصص الأطفال كانوا بيعلموهن زمان في المدرسة، يقول لك الولد في القرية نزل زي مجرى مائي كده وعمل نفسه بيغرق، فوقف قال للناس الحقوني 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 بيغرق. فجم الناس عشان ينقذوه، قال لهم ايه ضحكت عليكم خلاص مش، قالوا لا بعيك. المرة التانية عمل نفس الحكاية وخلاص. المرة التالتة لما عملها بقى ايه؟ كانت زي فقد احترام الناس، فقد تعاطف الناس، قالوا اتري كان بيغرق بقى حقيقي، كان بيغرق فعلا. وبالتالي الكذب فعلا ملوش رجلين زي ما بيقول التعبير المصري يعني الشعبي. فالإنسان الكذاب يفقد كل تقدير وكل احترام للناس، ومبقلوش قيمة. الأمر الثاني إن دايما الكذب يعمل حزازية ما بين الأقرباء. يتصور أب وابنه، أم وبنتها، 2 إخوات، 2 قرايب كبار ولا صغيرين. الكذب ما بين هذه الأطراف يصنع نوع من الخصام، نوع من القطيعة. وأحيان الكذب للأسف الشديد حتى بعد ظهور الحقيقة ما بترجعش المية المجارية. بيقولوا تشبيه غربي شوية، بيقولوا لو بين كل 2 في خيط وطرف فيهم كذب، تكون النتيجة ان الخيط ده اتقطع. قلت طب ما ممكن نعمل عقدة ونرجعه. قلت اه رجع بس بقى فيه ايه؟ عقدة، ما بقتش المية زي زمان. طب لو كذب تاني ده هيبقى الموضوع كله عقد في عقد بقى. اه ولذلك احترس ان تكون الحياة واضحة. وضوح الحياة بلا كذب فيها نوع من الشجاعة، لان زي ما قلت لك ان ممكن الانسان في كذبه يفقد احترام الاخرين، لكن كمان يفقد تعاطف الاخرين، يفقد ارتباطهم، يفقد العلاقة الطيبة اللي موجودة ما بينهم، وتكون النتيجة انه يخسر ويحصل نوع من الجرح. ده في يوم فلان كذب. الكذب ايضا يطرد خوف الله من القلب، يخلي قلب الانسان ما فيهوش مخافة، هو بيكذب بقى، ومرة الكذبة دي بتمشي والكذبة دي بتمشي والكذبة دي بتمشي، وشايف ان الحياة كده. يقول لنا القديس الانبا انطونيوس: اياك والكذب. انبا انطونيوس اب جميع الرهبان: اياك والكذب، فالكذب يطرد خوف الله من الانسان. في واحد في معاملاته بتلاقيه واضح في كل شيء، حتى في ساعة الخطأ وانا غلطت في الحاجة الفلانية، وبيعترف بيها، ما هيش نهاية الدنيا. ولما بيكون الاعتراف بيها لشخص يقدرها بتبقى وسيلة علاج طيب. لكن ان الانسان يداري على اخطائه بكذبة، والكذبة تحتاج كذبة، والكذبة تانية تحتاج كذبة تالتة، يصير الانسان عايش في عدد من الاكاذيب لا ينتهي، وتصير حياته بلا طعم وبلا معنى، وبالتالي لا يصير في قلبه مخافة الله ورأس الحكمة. مخافة الله يفقد الحكمة، فبسبب الكذب يفقد الحكمة. الكذب يؤدي إلى الهلاك الأبدي، زي ما ذكرت في البداية في سفر الرؤية أن جميع الكذبة نصبهم في النار الأبدية، أو في الهلاك في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. آخر حاجة، نعالج الكذب إزاي؟ نعالج الخطية دي. اللسان اللي بيتعلم ويكذب، أول حاجة كن صريح في حياتك أمام الله في صلواتك، وقف واطلب من ربنا، قل له: يا رب من فضلك علمني دايما أقول الصدق. المسيح إلهنا كان دايما يبتدي كلامه يقول إيه: الحق الحق أقول لكم، مفيش كده خالص، الحق الحق أقول لكم، علمني يا رب أن أقول الحق. ممكن إنسان يقول الحق بس يقوله بكلمات معتدلة، يقولوا بطريقة لطيفة، مفيهاش كده خالص. وهديكم مثال دلوقتي، إن كان في حياتك هذه الخطية، خطية اللسان الكاذب، أرجوك تذهب لأب اعترافك وتعترف بيه، وتعمل عهد ووعد بينك وبين مسيحك إن هذه الخطية تبتعد عنه، خطية الكذب، خطية إنك تبقى باين بصورة وحياتك فيها هذه الأكاذيب الكثيرة. لما تيجي تتكلم اتكلم كلام بوضوح. في واحد تلاقي كلامه كده ينفع كده وينفع كده، وخد بقى السامع ياخد اللي هو عايزه. وفي واحد كلامه واضح، حتى أحيان في تحقيقات النيابة وتحقيقات المحاكم والجرائم يتسأل أسئلة ويبقى القاضي عايز إجابة محددة. لما يحدد ساعة، يحدد يوم، يحدد لون، يحدد شخص، لازم يبقى فيها تحديد. بنقول أحيانا في الأمثال الشعبية: سمك في مية. سمك في مية يعني حاجة مش محددة، حاجة مش معروفة. فخلي إجاباتك دائما إجابات واضحة، واطلب من ربنا يديك حكمة. في التاريخ أن في أيام البابا أثناسيوس الرسولي في القرن الثالث والرابع الميلادي، البابا أثناسيوس هو من الأباء اللي عاشوا في البطريركية سنوات تصل إلى تقريبا 50 سنة، وتنفس ال50 سنة 5 مرات، ومنها جوا مصر ومنها برا مصر. في أحد المرات وهم بيطردوه، كان ماشي في فرع النيل، وهم بيطردوه وصلوا جنود الامبراطور وسألوه في المركب هو ما شفتوش أثناسيوس؟ فرد عليهم قال لهم ايه، هو مش بعيد عنكم. كلمة مش بعيد عنكم فعلا بينهم وبينه ما يجيش مترين ثلاثة. فده شكل من أشكال الحكمة في الإجابة. وموضوع الحكمة من الموضوعات اللي تساعد الإنسان أنه يتخلص من الكذب. فاكرين قصة سليمان الحكيم والمرأتين اللي كانوا بيتنازعوا على طفل؟ تفتكر طبعا القصص اللطيفة دهية. فإزاي أن في واحدة كانت بتكذب، وإزاي اكتشف هذا الملك وبحيلة يكتشف الأم الحقيقية من الأم المزيفة. كمان من علاجات الكذب احفظ الآيات التي تتكلم بالصدق. في آيات كتيرة في الكتاب المقدس، وعلى رأي العز على الجبل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. الكلام المتوارب والكلام اللي هو ملتوي والكلام اللي هو احنا نسميه دبلوماسي، يعني حبينا نشيك الكلام نقول عليه دبلوماسي، لكن كذب، هو كذب. طبعا في بعض المجتمعات الغربية لو كذب الإنسان مرة واحدة خلاص تتسجل في تاريخه ويتعرف أن هذا الإنسان كذاب، فلا يمكن أن يصدق في شيء مرة واحدة بس وبتتسجل عليه. لو كذب في فاتورة بيدفعها، في تاريخ دخل فيه البلاد أو خرج من البلاد، في ممارسة معينة جوه تحت مظلة قوانين البلاد، هي كذبة واحدة تتسجل في تاريخه خلاص. أحيان توصل أنه يتسحب منه المواطنة في الجنسية يعني عشان كذبة، لأنه كذب. كمان لازم تعرف أن الكذب زي ما بيقول المثل ليس له رجلين، سيأتي يوم ويبان ويظهر وبصورة يمكن لا تتوقعها أنت وأنت ما حسبتهاش. ويكون اللسان الكاذب هو الطريقة اللي تضيع جهات سنين وسنين 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 في كذب الإنسان. إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ومن زرع كذبا حصد خداعا وضياعا وهلاكا. واحد بيزرع كذب وعايش حياته بالكذب وممارساته معاملاته كلها بهذه الطريقة، يكون النتيجة انه يفقد احترام الاخرين ويفقد ايضا الابدية. الكذب عايز الانسان رغم انه زي ما قلت لكم في البداية عمل متكرر، الكلام عمل متكرر في حياة الإنسان، لكن الكذب يجعل الإنسان يخسر كل شيء. وزي ما قلت لك في الآية يقول لك كده هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهت نفسه. عيون متعالية هذه رأس الرذائل، رأس الخطايا. واللي بعدها على طول لسان كاذب. وتاخد بالك ان كلمة لسان كاذب متكررة في السبعة، يقول لك ايه؟ شاهد زور يفوه بالاكاذيب. ده شاهد زور، شاهد يعني بيشوف بعينيه، شاهد وبيتكلم يعني بيكذب على عينيه وبيكذب بلسانه. فمتكررة نظرا لخطورة هذه الخطية اللي ممكن يعتبر، يقول لك يا عم كذبة وتعدي زي ما بيقولوا كده بعض الناس، لكن ليس الأمر كذلك. ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد فهو من الشرير. نعمة الله الآية تكون مع جميعنا. آمين.
أمين الليل ويا بقصادة ريكا إيوك أبيض نغماتي كمكا كاستطيع ونصفتي.